بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى: وخسف القمر. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث وابن سعد أبو الحارث الفهمي قال: حدثني عقيل وابن خالد عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، وقام كما هو، ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى. قوله: وهي أدنى من الركعة الأولى، هي الركعة الثانية أدنى من الركعة الأولى. ثم سجد سجودا طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، أي أدنى من الركوع الأول. ثم سجد سجودا طويلا، وهذا تابع للركعة الأولى. ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. قول الإمام البخاري في الترجمة: هل يقال كسفت الشمس أو خسفت؟ والجواب أن الدليل جاء بهذا وبهذا، يقال كسفت ويقال خسفت، كما في حديث عائشة هذا: خسفت الشمس في أوله وفي آخره، فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله. وهناك أحاديث أخرى تدل على هذا. وأما في القرآن فجاء خسف القمر، قال: وقال الله تعالى: وخسف القمر. وأكثر العلماء على أن الخسوف يطلق على القمر والكسوف على الشمس. وفي آخر الحديث: فقال في كسوف الشمس والقمر، أطلق الكسوف على القمر أيضا كما أطلق على الشمس. فالدليل جاء بهذا وهذا، لكن الأكثر على ما تقدم أن الخسوف يطلق على القمر والكسوف على الشمس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال الزين بن المنير: أتى بلفظ الاستفهام إشعارا منه بأنه لم يترجح عنده في ذلك شيء. قلت: ولعله أشار إلى ما رواه ابن عيينة عن الزهري عن عروة قال: لا تقولوا كسفت الشمس، ولكن قولوا خسفت. وهذا موقوف صحيح، رواه سعيد بن منصور عنه، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عنه، لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة. والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، واختاره ثعلب، وذكر الجوهري أنه أفصح، وقيل يتعين ذلك، وحكى عياض القاضي عياض عن بعضهم عكسه، وغلطه لثبوته بالخاء في القمر، لثبوته بالخاء في القمر في القرآن، وكأن هذا هو السر في استشهاد المؤلف به في الترجمة، وقيل يقال بهما في كل منهما، وبه جاءت الأحاديث. ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف، لأن الكسوف التغير إلى السواد، هذا في اللغة، الكسوف التغير إلى السواد، والخسوف النقصان أو الذل، النقصان أو الذل، هذا في اللغة. فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت لأنها تتغير ويلحقها النقص، ساغ أي إطلاق الكسوف والخسوف عليها، وكذلك القمر أن يتغير ويلحقه النقص، ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان، إذن ومدلولهما اللغوي يختلف. فكسف أي تغير ولحقه نقص، كسفت الشمس أي تغيرت ولحقها نقص. المدلول اللغوي للكسوف التغير إلى السواد، التغير إلى السواد، والخسوف النقصة أو الذل. ولا شك أن الشمس والقمر في حال كسوفهما يعتريهما ذلك التغير والنقصة، فلا بأس من يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. وأما في القرآن جاء وخسف القمر، ما معنى وخسف القمر؟ أي نقص، وذلك يكون بعد التغير. وقال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله عباده بالكسوف. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي موسى سيأتي موصولا بعد سبعة أبواب، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يجر رداءه خشي أن تقوم الساعة، وقال: يخوف الله عباده بذلك أو بهذا المعنى. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس وابن يزيد الأيلي عن الحسن وهو البصري عن أبي بكرة نفع بن الحارث الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وقال أبو عبد الله وهو البخاري: لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بها عباده، ومن ذكر حج على من لم يذكر لأن عنده زيادة علم. وتابعه أشعث عن الحسن، وتابعه أي تابع يونس أشعث عن الحسن، وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن، هذه متابعة قاصرة. قال: أخبرني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يخوف بهما عباده، أي بكسوف الشمس والقمر، والله يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ومن ذلك الكسوف والخسوف. فيجب على المسلمين أن يحصل المقصود من حصول هذه الآيات وهو التخويف، وأن يحملهم ذلك على التوبة من ذنوبهم والرجوع إلى ربهم وإحسان العمل وإصلاح الخلل، ولا يقال هذه حوادث طبيعية، بل لها حكمة ولها مقصد وهو التخويف. قال الحافظ: قوله يخوف فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم، إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف، ويصير بمنزلة الجزر والمد في البحر. الجزر هو أن ينقص البحر، ينقص ماءه، والجزر أن يمتد الماء ويرتفع. وقد رد ذلك عليهم ابن العربي وغير واحد من أهل العلم بما في حديث أبي موسى الآتي، حيث قال: فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة. قالوا: فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع. فلو كان الكسوف بالحساب أنه شيء طبيعي ومتى انتهى هذا الحساب حصل لم يقع الفزع لأنه معلوم، ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى، لم يكن لهذه الأوامر بهذه العبادة معنى، ولكن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفزع إلى الصلاة والصدقة والذكر والاستغفار والعتق والتكبير حتى يرفع هذا العذاب. وهذا الذي من أعظم مقصوده تخويف العباد. وقد تقدم معنا أن تذكرنا حديث أو أثر عمر عند أن حصلت زلزلة بالمدينة فقام خطيبا فوعظهم، وكان مما قال: لو حصلت وأنا فيكم لخرجتم بين ظهوركم، أو لأن عادت مرة أخرى وأنا فيكم لخرجتم بين ظهوركم، كما عند ابن أبي شيبة والبيهقي. وهكذا للزلازل أمرها أشد، ولا يقال حوادث طبيعية. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.